بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والإغماء.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ما زلنا في الأسباب عند المالكية، لأنهم قسموا نواقض الوضوء إلى أحداث وأسباب. أخذنا النوم الثقيل. قال: والإغماء. والإغماء غيبة العقل بغشاوة ونحوها، فيفقد الحس والحركة لهذا العارض. فالإغماء من أسباب نقض الوضوء. والمالكية يقولون إن الإغماء من نواقض الوضوء وأسبابه، سواء كان الإغماء كثيرا أو قليلا، فلم يشترطوا له ثقل أو غيره. فإذا حصلت هذه الغيبة للعقل ففقد الحس والحركة انتقض وضوءه، لأن هذا الإغماء من أسباب خروج الحدث فأوجبوا منه الوضوء. قال الإمام مالك: ومن أغمي عليه فعليه الوضوء. واستدلوا بالأدلة الواردة في نقض الوضوء بالنوم، لأن الإغماء أشد من النوم، ذلك أن النائم قد يستيقظ، بمعنى سهولة إيقاظ النائم بتحريكه أو كذا، بخلاف المغمى عليه. فأدلة، بارك الله فيكم، النوم أدلة الإغماء من باب أولى، وهذا ما يسمى في علم أصول الفقه بقياس الأولى. هكذا استدلوا بالإجماع، فقد نقل الإجماع على أن الإغماء من نواقض الوضوء غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيره.
قال: والسكر.
من نواقض الوضوء عند المالكية السكر. والسكر غيبوبة العقل واختلاطه بسبب الشراب المسكر. واستدلوا على أن السكر من نواقض الوضوء بأدلة النوم، فالسكر من باب أولى لما تقدم تعليله، أن النائم سهل إيقاظه بخلاف السكران، فالنوم أيسر. ومع هذا كله جاءت الأدلة بأنه ناقض على ما تقدم تفصيله، فالسكران من باب أولى، ولأن السكر مظنة لخروج الحدث فكان من نواقض الوضوء. وهكذا الإجماع على ذلك، فقد أجمع العلماء على أن السكر من نواقض الوضوء، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهما.
والجنون.
الجنون ذهاب العقل وفساده، فالله جل وعلا كرم بني آدم بالعقل. والجنون داء يصيب العقل فيفسده. عند المالكية أن الجنون من نواقض الوضوء. قالوا: سواء أكان الجنون هذا من مس شيطان أو غيره. ولا يخفى أن مرادهم بالجنون هاهنا الذي يتقطع، لأن المطبق لا يحكم عليه بشيء لأنه غير مكلف أصلا. فإذا جن الإنسان، وهكذا في معناه الصرع الذي يزيل العقل، فهو ناقض من نواقض الوضوء، وأدلته ما تقدمت معنا في النوم، وهكذا الإجماع. فقد نقل الإجماع على أن الجنون من نواقض الوضوء غير واحد من أهل العلم.
والقبلة.
القبلة هي اللثمة تكون في الخد أو الفم. كلام الأخضر ظاهره أن مطلق التقبيل يكون ناقضا من نواقض الوضوء، سواء كانت في الخد أو في الفم. واعلم أن للمالكية ثلاثة أقوال في القبلة: الأول النقض مطلقا، الثاني اعتبار اللذة، الثالث إن كانت في الفم انتقض مطلقا، وإن كانت في غير الفم فلا تنتقض إلا مع وجود اللذة. قالوا: لا فرق بين الطوع والإكراه والعلم والاستغفال. وظاهر كلام الأخضر الأول، والقبلة مظنة لخروج الحدث وهو المذي، فإن لم تكن هذه المظنة فلا نقض، فيتلخص من ذلك التفصيل كما سيأتي معنا. إذن قوله القبلة عندهم في الخد أو في الفم، فإن كانت بلذة كانت من نواقض الوضوء لأنها مظنة خروج الحدث وهو المذي، وإن كانت بدون شهوة ولذة فلا تنقض، فالإنسان قد يقبل بشهوة وقد يقبل بغير شهوة. ومما يدل على الثاني أن مطلق القبلة لا يكون ناقضا وإنما يكون بشهوة فإن لم تكن فلا نقض، تقبيل الإنسان بعض محارمه إكراما وإجلالا، كان يقبل أمه أخته، وهذا بالإجماع. إذن اعتبار اللذة هو الصواب، واستدلوا على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم إلا أن له شواهد، ومن قال من المالكية بالنقض مطلقا قالوا لأنه أي التقبيل لا يخلو من شهوة، وهذا غير صحيح. ومن قال بالثالث إن كانت في الفم، لأن ما يكون في الفم مع الزوج والزوجة لا يكون إلا بشهوة غالبا وقد لا يكون، ومن هنا كان اعتبار اللذة مناط هذا الأمر. إذن بارك الله فيكم، القول بالتفصيل وهو قول عند المالكية. واستدلوا أيضا بأثر ابن مسعود من قبلة الرجل امرأته الوضوء، رواه مالك في الموطأ. نعم.
ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها.
ولمس المرأة، اللمس معلوم، والمرأة الأنثى البالغة من بني آدم، إن قصد وأراد اللذة أي الشهوة أو وجدها وإن لم يقصدها، سيأتي معنا. فقوله ولمس دل أن لمس المرأة باليد أو بغيرها من الأعضاء، ودل قوله المرأة أي الزوجة أو الأجنبية. قوله إن قصد اللذة أي مع اللذة، أراد اللذة أو وجدها ولم يقصدها. وسيأتي معنا في العشماوية إن شاء الله تعالى تفصيل هذا المقام باعتبار اللمس واللذة إلى أربع: من قصد ووجد، ومن قصد ولم يجد، ومن وجد ولم يقصد، ومن لم يجد ولم يقصد. سيأتي معنا هذا المبحث إن شاء الله تعالى في غير هذه الرسالة. إذن لمس المرأة إن قصد الإنسان بهذا اللمس التلذذ والتشهي يكون ناقضا من نواقض الوضوء لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو المذي. واستدل المالكية بقوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا فاللمس يطلق على اليد فلمسوه بأيديه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لماعز لعلك قبلت أو لمست، والمراد في قوله أو لامستم النساء الجماع، فلا دليل في الآية. واستدلوا أيضا بما جاء عن عبد الله بن عمر قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأة أو جسها بيده فعليه الوضوء، رواه مالك في الموطأ. واستدلوا في مسألة لمس المرأة بدون لذة بحديث عائشة أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، قبضت رجلي غمزني، فلمس النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة. ولو كان مطلق المس ينقض الوضوء لا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان في الصلاة. فلمس المرأة بلذة يكون ناقضا من نواقض الوضوء لمظنة خروج الحدث وهو المذي، أو وجد اللذة هذا وإن لم يقصدها. نعم.
ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع.
قوله ومس الذكر، بعد أن ذكر مس المرأة بين هذه المسألة، وهي مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. فالمسها هنا المباشرة، فأخرج إذا مس ذكره بحائل، ولهم تفاصيل في هذا الحائل، ما إذا كان خفيفا كثيرا قويا تأتي معنا. مس الذكر وهو عضو الرجل، سواء أمس ذكره أو مس ذكره كحال الزوجة مع زوجها. قال بباطن الكف، هذا شرط عنده أي لا بظاهره، فيكون مس الذكر بباطن الكف اليد أو بباطن الأصابع. قالوا أو بجنبيهما، لا من فوق حائل كثيف أو خفيف. لماذا قالوا إنه ناقض مس الذكر؟ قالوا لأنه مظنة الشهوة، لأنه مظنة الشهوة، فإن لم يكن كذلك فلا يكون ناقضا، بمعنى أن مس الذكر بشهوة مظنة لخروج الحدث وهو المذي، فجعلت المظنة هذه مئنة، واستدلوا على ذلك بأدلة. بحديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لمس الذكر. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة مرفوعا من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة، وبحديث عبد الله بن عمرو أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وبحديث أم حبيبة مرفوعا من مس فرجه فليتوضأ. قالوا هذا المس بشهوة. وبحديث طلق بن حبيب قال رجل يا رسول الله مسست ذكري أعلي الوضوء؟ قال إنما هو بضعة منك. حديث طلق بن حبيب الذي يمس ذكره من غير ما شهوة، فهذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكري أأتوضأ؟ قال إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك، كأنما تمسك أذنك. فدل الحديث أن مس الذكر لا يجب الوضوء. من هنا كان الصواب في هذه المسألة التفصيل. هذا التفصيل كالتالي: من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو المذي، ومن مس ذكره لغير ما شهوة فلا وضوء عليه، لا وضوء عليه، وهذا هو القول الراجح. والحمد لله رب العالمين.